وقدعه إذا قيل إن السيف أمضى من العصر. لو قلت والله عندي سيف التار الطاع أمضى من عصر فلان، وعصر فلان جبر الذراع، ماضي هاري ولا لا؟ ها؟ أقول هي ماضيها العصر اللي جبر الذراع؟ لا، ما هي ماضية. هذا يعتبر، هذا السيف الآن يعتبر سيف الناقص الرديئة، كيف تقول أمضى من العصر؟ فإذا تنزيه الله عن مشابهة مماثلة المخلوقين يمكن أن نقول إنه داخل في قولنا تنزيه الله عن كل نقص وعيب. وإنما سبح النبي صلى الله عليه وسلم هنا كما قلت استعظاما للأمر وإنكارا على الرجل وتنزيها لله عز وجل عما لا يليق به. فما زال يسبح، يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، حتى عرف ذلك في وجوه عند صحابه أصحابه ثم قال ويحك إلى آخره. صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله فما زال يسبح. نحن عرفنا فيما سبق أن ما زال من أفعال الاستمرار، زال ما إذا دخل عليه ماء صارت تدل على الاستمرار، كقوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، وعملها عمل كان ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، وجملة يسبح هذه هي الخبر كما زال يسبح. حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، عرف ذلك أي أثره، عرف أثر هذا التسبيح في وجوه أصحابه وأنهم تأثروا بذلك من كثرة تسبيح الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم علموا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يسبح ويكرر هذا التسبيح إلا لأمر عظيم. ووجه التسبيح هنا أن الرجل ذكر جملة فيها شيء من التنقص لله تعالى، فسبح النبي صلى الله عليه وسلم ربه تنزيها له عما توهمه هذه الكلمة. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه في السفر إذا هبطوا واديا سبح تنزيها لله تعالى عن السفول الذي كان من صفاته، وإذا علوا نشزا كبروا تعظيما لله عز وجل وأن الله تعالى هو الذي له كبرياء في السماوات والأرض. ثم قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ويحك أتدري ما الله؟ ويحك، هذه ويح كلمة منصوبة بعامل محذوف، وتارة تضاف فيقال ويحك، وتارة تقطع عن الإضافة فيقال ويح لك، وتارة ترفع وتارة تنصب، أما رفعها فهي على أنها مبتدأ فيقال ويحه أو ويح له، والنصب على تقدير كلمة محذوف. التقدير ألزمك الله ويحك، وهي وويل وويد وويس كلها تقال، قال ويل ويح ويد ويس ومعناها متقارب، معناها متقارب. ولكن بعض أهل العلم باللغة يقول إن ويح كلمة تراحم، ويل كلمة وعيد، فمعنى ويحك يعني إني أترحم لك وأحن عليك. ومنهم من يقول لا، كلها كلمة تدل على التحذير. فعلى القول بالفرق بين ويل وويح، يكون ويح هنا ترحموا لهذا الرجل الذي سبح النبي صلى الله عليه وسلم من قوله هذا التسبيح المكرر، فترحموا له كأنهم رحموه لأنه فعل شيئا عظيما. وقول أتدري ما الله، هذه جملة استفهامية، فما المراد بالاستفهام؟ المراد بالاستفهام التعظيم، المراد التعظيم، يعني أن أن شأن أن الله سبحانه وتعالى شأنه عظيم كما بينه فيما بعد. ويحتمل أن يكون المعنى أتدريم الله، أي لا تدريم الله بل أنت جاهل به، ويكون مراد الاستفهام هنا النفي. وقوله ما الله، هذه جملة استفهامية أيضا، وهي معلقة لتدري عن العمل، لأن درى تنصب مفعولين لكنها تعلق بالاستفهام عن العمل، ويكون تكون الجملة في محل نصب. سدت مسد مفعولي تدري. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن شأن الله أعظم من ذلك. إن شأن الله يعني أمره، يعني أمره وعظمته أعظم من ذلك، أي مما تصورت، حيث جئت بهذا اللفظ نستشفع بالله عليك. ثم قال إنه لا يستشفع بالله على أحد. لماذا؟ لكمال عظمته وكبريائه. والشفيع يكون دون المشفوع إليه غالبا، فإذا استشفعت بالله على أحد فمعنى ذلك أنك نزلت رتبة الله عن رتبة ذلك المشفوع إليه، وهذا لا شك نقص في التوحيد. قال وذكر الحديث أي تمامه، رواه أبو داود. وهذا الحديث فيه ضعف، ولكن معناه صحيح، وأنه لا يجوز لأحد أن يقول استشفع بالله عليك. فإن قلت أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سألكم بالله فأعطوه، من سألكم بالله، وهذا دليل على جواز السؤال بالله، إذ لو لم يكن السؤال بالله جائزا لم يكن إعطاؤه واجبا. فكيف نجمع بين السؤال بالله وبين الاستشفاع بالله؟ يقال الجمع بينهما أن السؤال بالله لا يقتضي أن تكون مرتبة المسؤول به أدنى من مرتبة المسؤول، بخلاف الاستشفاء، بل يدل على أن مرتبة المسؤول مرتبة عظيمة، بحيث إذا سئل به أعطي. على أن بعض أهل العلم يقول من سألكم بالله، أي من سألكم سؤالا بمقتضى شريعة الله فأعطوه، وليس المعنى من قال أسألك بالله، ولكن المعنى الأول أصح، وقد جاء مثله في قول الملك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والمال، فسأل بالله. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك. من تسبيح الله وقولها تدريم الله وقوله إنه لا يستشفع بالله على أحد، كل هذه الجمل تدل على الإنكار على من قال نستشفع بالله عليك. الثانية تغيره، تغيرا عرف في وجوه أصحابه من قوله فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، وكان يكرر سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هذا تغير حتى عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة. وهذا دليل على أن هذه الكلمة كلمة عظيمة منكرة. الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بالله عليك، نستشفع بك على الله. ليش؟ لأنه قال إنه لا يستشفع بالله على أحد، ولم يقل لا يستشفع بأحد على الله، فدل هذا على أن المنكر أن يستشفع الإنسان بالله على أحد من خلقه. واضح؟ الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله. كيف التنبيه؟ لأن قوله إن شأن الله أعظم دليل على أنه منزه عن إيش؟ عن كل ما ينقص تلك العظمة، وأنه منزه عن كل نقص. الخامسة أن المسلمين يسألونه للسفقة لقول الأعرابي نستشفع بك بالله عليك وبك على الله، لأي شيء؟ للمطر، للمطر والغيث. وقول المؤلف أن المسلمين يسألونه، إنما هذا في حال حياته، أما بعد وفاته فلا يسألونه. لو سأل الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته أن يغيثهم لكان ذلك شركا أكبر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته لا يمكن أن يسأل الله، انقطع عمله، انقطعت عبادته، كما قال هو صلى الله عليه وسلم إن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاثة. طيب، وبهذا نعرف أن قصة المروية عن الرجل العتبي أو العتبي الذي جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأناخ راحلته عند القبر وقال يا رسول الله إن الله يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوه فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما وإنني قد جئت تائبا الله تعالى، وتوسل إليه بأن استغفر له. ثم قال أنشد يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبه الآلاء والأكب، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. وأنه رأى في المنام أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه وقال إن الله قد غفر لك. فهذه الرواية باطلة لا صحة لها، لأن صاحبها مجهول، والرواة الذين روى عنه أيضا كذلك مجهول، ولا يمكن أن تصح، لأن الآية ولو أنهم إذ ظلموا، ولم يقل ولو أنهم إذا ظلموا، وإذ بما مضى بخلاف إذا. والصحابة رضي الله عنهم لما لحقهم مجد في زمن عمر ما استسقوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما استسقوا بالعباس بن عبد المطلب. قال يا عمر اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، قم يا عباس فادعو الله. طيب، ما في فوائد بعد ثانية؟ فيها أنه ينبغي أن يقدم الإنسان الأوصاف التي تستلزم العطف لقوله نهكت الأنفس وجاء العيال وهلكت الأموال. وفيها أيضا الترحم على المذنب، إذا قلنا إن ويحك كلمة ترحم. ثم قال باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حماية التوحيد وسده طرق الشرك، في حمايته حماية التوحيد. المؤلف رحمه الله لما تكلم في مضى من كتابه على إثبات التوحيد وعلى ذكر ما ينافيه أو ينافي كماله ذكر ما يحمي هذا التوحيد، وأن جميع طرق الشرك مستورة منها مع شائر بقوله عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، قال السيد الله تبارك وتعالى، قلنا وأفضلنا وأعظمنا قولا أو أفضلنا فضلا اللي أنا أحفر وأحفر هنا فضلا أي ما خالف وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا دقيقة دقيقة وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا هكذا عندكم قولا لا بالطاء بالطاء طيب فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستدرينكم الشيطان رواه أبو داود بسند جيد. يقول انطلقت في وفد بني عامر وهذا الوفد الظاهر أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في العام التاسع لأن العام التاسع من الهجرة كثر فيه الوفود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمى ذلك العام عام الوفود. فقلنا أنت سيدنا فقال السيد الله السيد هو ذو السؤدد والشرف والسؤدد معناه العظمة والفضل والفخر وما أشبه ذلك. قالوا أنت سيدنا وسيد صفة مشبهة على وزن فيعل نعم لأن الياء الثانية زائدة. فقال السيد الله تبارك وتعالى ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم سيدكم بل قال السيد الله وذلك لأن ال في السيد ال للعموم ومعناه أن الذي له السيادة المطلقة هو الله لكن السيد المضاف يكون سيدا باعتبار المضاف إليه مثل سيد بني فلان سيد البشر وما أشبه ذلك. أما السيادة المطلقة فهي لله عز وجل. فإن قلت السيد إذن من أسماء الله فالجواب نعم هي من أسماء الله وهي من معاني الصمد الصمد فإن ابن عباس فسر الصمد بأنه كامل في علمه في حلمه في سؤدده وما أشبه ذلك. وقوله السيد الله لم ينههم عن قولهم أنت سيدنا نعم ولم يقرهم الإقرار الكامل فهو ما نهاهم ولا أقرهم ولكنه أشار إلى أنه لا ينبغي لهم أن يترقوا من السيادة الخاصة إلى السيادة العامة المطلقة لأن سيدنا سيادة خاصة مضافة لكن السيد سيادة عامة مطلقة غير مضافة فكأنه أرشدهم إلى أن لا يتجرؤوا حتى يترقوا من السيادة الخاصة إلى السيادة العامة فقال السيد الله. طيب وهل الرسول عليه الصلاة والسلام سيدنا؟ أجاب نعم سيدنا بلا شك لأنه سيد ولد آدم كما أخبر عليه الصلاة والسلام عن نفسه ولكن المشكلة الآن أن كثيرا من الناس صاروا يطلقون لفظ السيد على من ليس بسيد يطلقونه على من يصح أن تبدل الداء في حقه بها نعم نعم هكذا وكذلك أيضا يطلقون السيادة على جنس النساء فيقول هذه سيدة ويكتب حمام رجال حمام سيدات كان مقتضى العدل أن يقول حمام سادة كما قال حمام سيدات أو يقول حمام رجال وبعدها حمام نساء أما يكتب حمام رجال وإلى جانب حمام سيدات يزعلون الرجال نعم لكن هذه جاءت من الغرب الذين يسودون النساء نعم وأقول يسودون لأن هذا سوده يسوده أي جعله سيدا، لأن سيد أصله سيود لكن فيها إعلاء. ولكن سبحان الله وافق يسودونهن حسا ومعنى. الحقيقة إن ترقية النساء إلى مرتبة أكثر من مرتبة أعلى من مرتبتهن هذا ضرر عليهن أنفسهن، كما أنه يكون على حساب من؟ على حساب الرجال. نعم. طيب، قال السيد الله تبارك وتعالى، وقوله تبارك وتعالى ما معنى تبارك؟ قال العلماء معناه كثرت بركاته وخيراته. ولهذا يقولون إن هذا الفعل لا يضاف إلا إلى الله، أو لا يوصف به إلا الله، تبارك. ولا يقال فلان تبارك، تبارك فلان، لا يجوز، لأن هذا الفعل خاص بالله، أو هذا الوصف على الأصح. لكن العامة الآن يقولون أنت تباركت علينا، لا يريدون بهذا ما يريدونه بالنسبة إلى الله عز وجل، وإنما يريدون بقول أنت تباركت علينا أي أصابتنا بركة من مجيئك، هذا معناه. والبركة يصح إضافتها إلى الإنسان، هنا نصح. قال أسيد بن حضير لما نزلت آية التيمم بسبب العقد الذي ضاع لعائشة، قال ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر. هنا وقول تعالى، تعالى هي معناها بعلى، أو هي أبلغ من علاء، هي أبلغ، لأنها تفيد التعالي الذي هو العلو، والتعالي الذي هو التنزه. ولهذا يقول الله تعالى دائما تعالى الله عما يشركون، أي على وتنزه عما يشركونه به. فقال فقلنا وأفضلنا فضلا، أفضلنا فضلا، كيف هذا؟ نعم، يعني معناه أن فضلك فاضل أكثر من فضلنا، أن فضلك يا رسول الله فاضل أكثر من فضلنا، فهي حالة ولا لا؟ طيب، وأعظمنا طولا، أي غنى وشرفا. والطول بمعنى الغنى، كما في قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أي ينكح المحصنات، ويكون بمعنى العظمة، كما في قوله تعالى غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب، ذي الطول يعني ذي العظمة والإحسان والغنى. وعظم طولا. فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. قال قولوا بقولكم، الأمر هنا للإرشاد، ووجه ذلك أنه لا يجب عليهم أن يقولوا بهذا القول. لو قالوا يا رسول الله يا نبي الله وما أشبه ذلك جاز ولا لا؟ جاز. لكن هذا للإرشاد، إلا أن يقال إن هذا الأمر يتضمن النهي عن الزيادة، فيكون بمعنى لا تقولوا أكثر من ذلك، فإذا حول إلى هذا المعنى صار الأمر إيش؟ للوجوب، صار الأمر للوجوب. وقوله قولوا بقولكم، مش قولهم أنت سيدنا، أنت أفضلنا فضلا، أنت أعظمنا قولا، أو ببعض قولكم بأن تقول أنت سيدنا مثلا، أو أنت أفضلنا فضلا. ولا يستجرينكم الشيطان، استجراه بمعنى جذبه، جذبه وجعله يجري معه. فالمعنى لا يستميلنكم الشيطان ويجذبنكم إلى أن تقولوا قولا منكرا غير معروف. فأرشدهم الرسول عليه الصلاة والسلام هنا إلى بيان الأمر الذي ينبغي أن يفعل، ونهاهم عن الأمر الذي لا ينبغي أن يفعل. نعم. هي أن عائشة لا شك أنها من سيدات النساء، أقول لا شك أن وبينا أن الحماية تعظم كلما كانت المعصية تدعو إليها النفوس كثيرا، أو كلما كانت المعصية أعظم وأكبر فإن الشيطان يلقي في قلب الإنسان الوسائل التي توصل إلى هذا الأمر. ولهذا تجدون باب الشرك حماه النبي عليه الصلاة والسلام حماية بالغة حتى سد كل طريق يمكن أن يكون ذريعة. تجدون باب الزنا حمي حماية عظيمة حتى منعت المرأة من التبرج وكشف الوجه وما أشبه ذلك لئلا يكون ذلك ذريعة إلى الزنا، لأن النفوس تطلبه. في باب الربا أيضا حمي الربا بحماية عظيمة حتى إن الرجل لا يعطي الرجل صاعا طيبا من البر بصاعين قيمتهما واحدة ويكون ذلك ربا محرما، ما في ظلم. فالشرك قد يكون من الأمور التي لا تدعو إليها النفوس كثيرا، لكنه أعظم الظلم. فالشيطان يحرص على أن يوصل ابن آدم إلى الشرك، فحماه النبي عليه الصلاة والسلام حماية تامة محكمة حتى لا يدخل الإنسان فيه. هذا هو معنى الباب الذي ذكره المؤلف، وأظن بيناه قبل. طيب، ما معنى قولهم أنت سيدنا مثليادة المضافة؟ أجازها الشر، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم، وقال قوموا إلى سيدكم، قاله للأوس، وقال في الرقيق المملوك وليقل سيدي ومولاي، وتقدم لنا هذا ولا لا؟ فكيف الجمع؟ اختلف العلماء في الجمع، احنا ذكرناه لكم. طيب، اختلف العلماء في الجمع، فقال بعضهم ان النهي على سبيل الكراهة والأدب، والإباحة على سبيل الجواز، وانه ليس النهي للتحريم حتى يعارض الجواز. وقال آخرون بل النهي حيث يخشى منه المفسدة، وهو التدرج إلى الغلو، والإباحة حيث لا يكون في ذلك محذور. وقال بعضهم إن النهي في الخطاب، أن تخاطب الغير بقولك سيدي أو سيدنا أو ما أشبه ذلك، بخلاف الغائب، لأنه إذا خوطب الشخص بهذا الاسم فربما يكون في نفسه عجب وعلو وترفع، ثم إن فيه شيئا آخر وهو خضوع هذا المتسيد، خضوع هذا المتسيد له وإذلال نفسه له، بخلاف ما إذا جاء على سبيل الغيبة، مثل قوموا إلى سيدكم، أو مثل أنا سيد ولد آدم. إلا أن هذا الجمع يرد عليه إباحة النبي صلى الله عليه وسلم للرقيق أن يقول لسيده لمالكه سيدي سيدي، فإن هذا إضافة، ولكنهم قد يجيبون عن ذلك بأن قول تذلل الرقيق لسيده أمر مطلوب، أمر مطلوب، ولهذا يحرم عليه أن يأبق عن سيده وأن يمتنع مما يجب عليه مراعاة سيده فيه. فهنا الآن كم نقول؟ ثلاثة. الأول أن النهي على سبيل الكراهة، والثاني على سبيل الجواز، بيان أن النهي ليس التحريم. الوجه الثاني أن النهي حين يخشى منه مفسدة، حين يخشى منه مفسدة بغلو المتسيد لهذا السيد أو نحو ذلك. والثالث أن الإباحة حيث لا يكون المسيد أو المسود مواجها بالتسييد أو بالتسويد من سهل يسود. نعم، لأنه إذا خطب بذلك أدى إلى إعجابه وترفعه وتكبره من وجه، وإلى إذلال المتسود له من وجه آخر، حيث يخاطبه بوجه يقول أنت أرفع مني، ففيه نوع إذلال. فات وأنت عبد الله أولى. أما إذا كان على سبيل الغيبة مثل سيد بني فلان، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من سيدكم يا بني عبد قيس؟ نسيت، يا بني فلان. قالوا: سيدنا الجد بن قيس، إلا أننا نبخله. قال: وأي داء أدوأ من البخل؟ فقال: من سيدكم؟ كقوله في الأوس: قوموا إلى سيدكم. وكذلك قولك: أنا سيد ولد آدم. وأورد على هذا الاحتمال، على هذا الجمع، إيش؟ من الذي أورد يا رشاد؟ من الذي أورد على هذا الجمع؟ سيواجهه؟ إيه؟ فأباح له أن يواجهه بذلك. طيب، وأجيب لسيده؟ لا، نعم. طيب، وأن هذا لا بأس به بالنسبة بين السيد ورقيقه. والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا جائز، لكن بشرط أن يكون هذا الموجه إليه السيادة أهلا لذلك. أما إذا لم يكن أهلا فإنه لا يقال له هذا، مثل لو كان فاسقا أو زنديقا أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يمكن للمسلم أن يقول له يا سيدي مهما كان، حتى لو فرض أنه أعلى منه رتبة أو جاها أو شرفا أو ما أشبه ذلك، فلا يقول له هذا. وقد جاء في الحديث: لا تقولوا للمنافق سيد، فإنكم إذا قلتم ذلك أغربتم الله، لأنه ليس بسيد في الواقع. فإذا كان أهلا لذلك وقاله الإنسان وليس هناك محذور فلا بأس به، لا بأس أن يقول سيدي أو أن يقول يا سيدنا. وأما إذا خشي المحذور فإنه لا يجوز. فإن قلت في قولهم أنت سيدنا والرسول قال سيد الله، كيف ما هو المحذور الذي يخشى منه؟ يخشى أن هؤلاء يغلون في الرسول عليه الصلاة والسلام غلوا كاملا، لأنهم كما يبدو حديث عهد في الإسلام، لأنهم جاءوا وفدا. ثم قال: وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله: يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. يا رسول الله، هذا نداء طيب، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. المعنى: لا تنادوه كما ينادي بعضكم بعضا فتقول يا محمد، ولكن قولوا يا رسول الله يا نبي الله. ومعنى آخر في الآية: لا تجعلوا دعاء الرسول، يعني إذا دعاكم الرسول لا تجعلوا دعاءه كدعاء بعضكم بعضا، إن شئتم وجبتم وإن شئتم لم تجيبوا. فهو كقوله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما فيكم. المهم أن قولهم يا رسول الله دعاء سليم. طيب، يا خيرنا، صح، هو خيرهم. وابن خيرنا، هذا غير صحيح، لأن أبا الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بمسلم. ولكن إن أرادوا بالخيرية خيرية القبلية فهذا صحيح، لأن أبا الرسول صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، وهم من أشراف قريش وأسيادهم. وكذلك نقول في سيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. قولوا بقولكم الذي خاطبتموني به أولا، وهو يا رسول الله. الدليل قوله: أنا محمد عبد الله ورسوله. وقوله: ولا يستهوينكم الشيطان، أي لا يستميلنكم الشيطان فتهووه وتتبعوا طرقه. ونظير ذلك قوله تعالى: كالذي استهوته الشياطين في الأرض. نعم، قال: أنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذان الوصفان أبلغ وأكرم وأحسن وصف يتصف به الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك ذكر الله تعالى وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أعظم المقامات، فذكره في مقام الإنزال، إنزال القرآن عليه، كقوله: تبارك الذي نزل الكتاب الفرقان على عبده. وذكر ذلك في مقام الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وذكره في مقام المعراج، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. وذكره في نطال الدفاع عنه، فقال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. نعم، ووصف الله أنبياءه بذلك في العبودية في مقام الثناء عليهم: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ولا شك أن العبودية لله من أجل أوصاف الإنسان، لأن الإنسان إما أن يعبد الله أو يعبد الشيطان. قال الله عز وجل في سورة ياسين: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وش يقابله؟ وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. فالإنسان لا بد أن يتعبد لشيء، إما لله وإما للشيطان، كما أنه لا بد أن يقاتل إما في سبيل الله وإما في سبيل الطاغوت والشيطان. قال ابن القيم في النونية رحمه الله: هربوا من الرق الذي خلقوا له فبنوا برق النفس والشيطان. أعوذ بالله، الرق الذي خلقوا له وعباد الله هربوا منه، لكن هل تحرروا؟ أبدا، بنوا برق النفس والشيطان، نسأل الله العافية. فإذا أو أشرف أوصاف الإنسان أن يكون عبد لله، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من عباده الصالحين، هذا أشرف وصف الإنسان. والشاعر يقول في معشوقته: لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي. سبحان بالله، يقول لا تقول فلان يا عبد الله يا محمد يا خالد يا سليمان، لا، قل يا عبد فلان، ما ندعي وش معشوقة اسمه. نعم، فإنه أشرف أسمائي. إذن عرفنا أن التعبد للمحبوب أنه من الأوصاف التي يحبها العابد، أليس كذلك؟ وهي بالنسبة لله أشرف وصف الإنسان أن يكون عبد لله. قال: ورسوله، هذا أيضا من أشرف أوصافه، لأن رسول الله عز وجل في قمة الطبقات الصالحة: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والنبيون يدخل فيهم الرسل، بل هم أفضلهم وأفضل الرسل أولو العزم، وأفضل أولو العزم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد. هل يمكن أن نجد وصفا أشرف من هذين الوصفين؟ عبد لله ورسول لله، يختاره الله عز وجل من بين سائر الخلق ليبلغ هذه الرسالة العظيمة. والله يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالرسل أهل للرسالة، لأن عندهم من العبادة لله والتحمل على أداء عباد الله ما ليس عند غيرهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا ما أحب، أنا محمد عبد الله، أنا محمد هذا اسمه العلم، عبد الله وصفه ورسوله أيضا وصفه. ومن عبارات المؤلف رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب شيخ الإسلام يقول إنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. نعم. وقد تطرف في حق الرسول عليه الصلاة والسلام طائفة غلت فيه حتى عبدت وأعدته للسراء والضراء وصارت تعبده من دون الله وتدعوه من دون الله، وطائفة أخرى كذبت وأنكرت وزعمت أنه كاذب ساحر كاهن شاعر مجنون، وتوسط من أنعم الله عليهم وقالوا إنه عبد الله ورسول الله، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. ثم قال عليه الصلاة والسلام ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله بها، التي أنزلني الله عز وجل، ما نافية ومفعول أحب، أن وما دخلت عليه في كون المصدر مفعول أحب، يعني ما أحب رفعتكم إياي فوق منزلتي، لا في الألفاظ ولا في الألقاب ولا في الأحوال أبدا. لا تجعلوني مع الله إلها أكشف الضر وأزرب الخير، ولا تنزلوني فوق منزلتي في الألقاب والأسماء والأوصاف. ولهذا نهى أن نغلو فيه كما غلت النصارى في المسيح ابن مريم. وقول أن تنزلوني فوق منزلتي التي أنزل الله يستفاد منها أن الله عز وجل هو الذي يجعل الفضل في عباده وينزلهم منازلهم، قول الذي أنزلني الله. وهذا واضح الحديث في أن الرسول صلى الله عليه وسلم حمى جانب التوحيد غاية الحماية حتى بالألفاظ. مناسبة الباب للتوحيد لكتاب التوحيد ظاهرة هنا، شو المناسبة؟ حماية التوحيد، والتوحيد يجب أن يحمى من كل وجه حتى في الألفاظ. نعم. ثم قال باب ما جاء في قول الله تعالى، لا فيه في مسائل. نعم، فيه مسائل. الأولى تحذير الناس من الغلو. نعم. من أين تؤخذ؟ ولا يستهوينكم ولا يستجرينكم الشيطان. وجه التحذير، المؤلف ما قال نهي الناس، وجه التحذير أن الرسول صلى الله عليه وسلم أضاف هذا إلى الشيطان، والإنسان يجب عليه أن يحذر من كل ما كان من طرق الشياطين. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولهذا نهينا أن نأكل باليسار أو نشرب باليسار. ليش؟ لأن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، ولكن أنا آكل طعام وبشرب. إذا أخذت الإناء باليد اليمنى تلوث بالطعام، ثم أتعب الناس اللي يغسلونه بعد. وش الحيلة؟ ها؟ إيه تمام. يقول نوسخ الإناء ولا نوسخ السنة، صحيح؟ طيب، على أنه يمكن أن لا توسخ الإناء، ما يمكن تضع مثلا على راحتك، ها؟ والغالب الإنسان من راحته ما تتلوث بالطعام. أو نقول أيضا نزل مسكة الإناء، خصوصا إذا كان كأسا، من أسفل. نعم، ضم عليه بإفهامك وسبابتك ويكون التلويث قليلا. والمهم أن نشعر بأنه حرام، حرام مو مكروه. نحن إذا شعرنا أنه حرام عرفنا كيف نتخلص، ولا لا؟ لأن الحرام ما يجوز إلا عند الضرورة. هنا. طيب، ومن فوائد المثل الثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا. وش أقول؟ أقول سيد الله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى لا يكون في نفسي شيء ينفخني فأعلو وأستكبر، وحتى لا يذل هذا الرجل أمامي. طيب الثالثة قوله ولا يستجدينكم الشيطان مع أنهم لم يقولوا إلا الحق. نعم، ظاهر كلام المؤلف أن قولهم هذا من استجراء الشيطان. نعم، لأن الرسول قال السيد الله قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجدينكم، فهذه الكلمة يحتمل أن المعنى أن ما قلتم من استجراء الشيطان، ويحتمل أن المعنى قولوا بهذا القول ولكن إياكم أن تغلوا فيحملكم على الغلو، فإن هذا من استجراء الشيطان، وظاهر كلام المؤلف على المعنى الأول. نعم، فإنكم أنتم وذمة أصحابك أهون من أن تغفروا ذمة الله، وهذه قاعدة، وهي الإرشاد إلى أقل الأمرين خطأ. تقال هذه القاعدة على وجه آخر، وهو ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما، ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما، وهذه القاعدة قد دل عليها الشرع والعقل. أما الشرع ففي مثل قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بعدائه، فإن سب آلهة المشركين مطلوب، لكن إذا ترمن أو إذا استلزم سب الله عز وجل صار منهيا عنه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. لماذا؟ لأن سب الله أعظم من السكوت عن سب آلهته، فنسكت وإن كان في هذا السكوت شيء من المفسدة، لكن نسكت على هذا لئلا نقع في مسألة أعظم. وكذلك أيضا فيه قاعدة مقابلة، وهي لا أن نعم جلب أعلى المصلحتين في ترك أدناهما، يعني إذا اجتمعت مصلحتان فخذ بأعلاهما، وإذا اجتمعت مفسدتان فخذ بأدناهما، وهذا يدل عليه الشرع والعقل أيضا. طيب، قال المؤلف الثالثة قوله أغزو باسم الله في سبيل الله، وش الفائدة منها؟ وجوب الغزو مع الاستعانة بالله والإخلاص له والتمشي على شرعه. أولا أغزو باسم الله في سبيل الله. الرابعة قوله قاتلوا من كفر بالله، وش المسألة هذه؟ وجوب القتال، وجوب قتال الكفار. نعم، وأن علة قتالهم الكفر. طيب، هل معنى ذلك أنه لا قتال إلا بكفر؟ لا، فالكفر سبب للقتال، لكن هناك أسباب أخر للقتال، فإن من منعوا الزكاة يقاتلون، وإذا ترك صلاة العيد أهل بلد قتلوا، وإذا تركوا الأذى والإقامة قتلوا أيضا، وإذا اقتتل الطائفتان وأبت إحداهما أن تفي أعلام الله فإنها تقاتل. إذن لا يلزم من القتال الكفر، لكن الكفر سبب للقتال، فالقتال له أسباب متعددة. طيب، الخامسة قوله استعن بالله وقاتلهم، وجوب الاستعانة بالله، وأن لا يعتمد الإنسان على حوله وقوته، ترى وقت الأسئلة جاء. نكمل. طيب، السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء، لأن حكم الله مصيب بلا شك،
حكم العلماء قد يصيب وقد لا يصيب، هذه واحدة. ثانيا تنزيل أهل الحصن على حكم الله ممنوع إما في عهد الرسول فقط أو حتى في عهدنا هذا، وأما على حكمه حكم الأمير فهو جائز. طيب، هل يؤخذ من الحديث أنه لا ينبغي عند الاستفتاء أن تقول ما رأي الإسلام في كذا كما يجي الآن عند الناس؟ أو مثل واحد يكتب كتاب يقول حكم الإسلام كذا وكذا وقد لا يقول حكم الإسلام، نعم نقول هكذا إلا فيما هو نص واضح صريح فلا بأس، مثل أن يقول قائل ما حكم الإسلام في أكل الميتة، ما تقول حكم الإسلام في أكل الميتة أنها حرام. السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله أم لا. لكن تقييد المؤلف الصحابي بحكم لا يدري أن يصيب حكم الله أم لا، أقول هل هو ظاهر أنه خاص في الصحابة أو حتى من بعدهم؟
حتى من بعدهم
فإنه يجوز أن نحكم عند الحاجة بما يرى أنه حكم، وليس من باب أولى خلافا لعبد الرحمن بن داود، لأن الصحابة أقرب إلى الصواب من غيرهم، فقد نجوز لهم من الحكم ما لم نجوز لغيرهم. لكن نقصت عبد الرحمن أنه إذا جاز الخطأ على الصحابي فغيره من باب أولى، هكذا تريد؟ طيب أنت
على الله الإحسان مصدر أقسم يقسم إذا حلف، أقسم يقسم إذا حلف، والحلف له عدة أسماء، يمين وعلية الحلف
وقسم، وكلها بمعنى واحد. قال الله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم، وقال فلا أقسم بالشفق، لا أقسم بيوم القيامة، يعني لا أحلف، يعني لا أحلف لا أقسم بهذا البلد وما أشبهها، أي لا أحلف بهذا البلد. نعم. واختلف العلماء في هذا النفي في لا، اختلفوا في لا، فمنهم من قال إنها نافية على الأصل، وأن معنى الكلام لا أقسم بهذا الشيء على المقسم به، لأن الأمر أوضح من أن يحتاج إلى قسم، وهذا لا شك أنه فيه شيء من التمحل والتكلف، لأن كل إنسان يقرأ الآية يعرف أن المقصود الإثبات لا النفي. وقال بعضهم إن لا زائدة، وأن التقدير أقسم لا أقسم، وقال بعضهم إن لا بالتنبيه، إن لا بالتنبيه، وهذا بمعنى الثاني لأنها من حيث الإعراب على قول بين التنبيه تكون زائدة. وقال بعضهم إنها نافية لشيء مقدر، بشيء مقدر، يعني مثلا لا أقسم بيوم القيامة، لا صحة لما تدعون أو لما تزعمون من انتفاء البعث، أقسم بيوم القيامة إلى آخره. وهذا أيضا فيه شيء من التكلف، والصواب أنها زائدة للتنبيه، زائدة للتنبيه. والمهم أن الإقسام بمعنى اليمين والحلف، والإقسام على الله معناه أن تحلف على الله أن يفعل أو أن تحلف على الله أن لا يفعل، هذا معناه.
أن تحلف على الله والله لا يفعل الله كذا، أو تقول والله لا يفعل من الله كذا. وهذا القسم على الله ينقسم إلى أقسام في الواقع. القسم الأول أن تقسم على ما أخبر الله به ورسوله من نفي أو إثبات، فهذا لا بأس به، وغاية ما فيه أنه يدل على يقينك بما أخبر الله به ورسوله. مثل أن تقول والله ليشفعن الله، والله ليشفعن الله نبيه في الخلق يوم القيامة. إيش هذا؟ هذا جائز، لأنه معناه قوة اليقين من الحالف على ما أخبر الله به عن نفسه. أو تقول والله لا يغفر الله لمن أشرك به. إيش هذا؟ صح؟ ليش؟ لأنه مطابق لما أخبر الله به، وغاية ما فيه أنك أبرزته بصفة اليمين لقوة يقينك به، وهذا لا جدال فيه ولا إشكال فيه. القسم الثاني رحمك الله أن يقسم الإنسان على ربه لقوة رجائه به سبحانه وتعالى، لقوة الرجاء وحسن الظن به، فهذا أيضا جائز لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم إياه. الرسول عليه الصلاة والسلام أقر ذلك في قصة الربيع بنت النضر ابن الحارث عمة أنس بن مالك رضي الله عنه، كسرت ثنية لجارية من الأنصار، فاحتكموا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقصاص. القصاص أن تكسر ثنية الربيع، فعرضوا عليهم الصلح أبوا، قالوا نصالحكم نعطيكم دياه نعطيكم ما تريدون، أبوا، قالوا إلا القصاص. فقام أنس بن نضر رضي الله عنه فقال أتكسر يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع، يعني لأنه غالي عنده، والله لا تكسر ثنية الربيع، يريد به رد الحكم الشرعي؟ لا. قال له الرسول عليه الصلاة والسلام يا أنس كتاب الله القصاص، السن بالسن، نعم. قال والله ما تكسر ثنية الربيع. غرضه بذلك أنه لقوة ما عنده من التصميم على أن لا تكسر، ولو أن يبذل كل غالب ورخيص فعل. هذا معنى كلامي، يعني كأنه يقول الصلح الذي أبوا أنا لا يهمني، أنا أعطي كل ما أملك ولا تكسر. ونحن نعلم علم اليقين أنه لا يريد أن يقصد رد حكم الله ورسوله أبدا. كيف وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال هذا وعرفوا أن الرجل مصمم ألقى الله في قلوبهم العفو، في قلوب الأنصار العفو فعفوا. سبحان الله، قوة رجائه بالله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. الله أكبر. شف هذا الرجل لقوة رجائه بالله عز وجل وحسن ظنه ألقى الله في قلوب هؤلاء الذين كانوا قد صمموا أمام الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن يقتصوا، ألقى الله في قلوبهم العفو فعفوا. الرسول عليه الصلاة والسلام أثنى عليه، وهذه شهادة من الرسول أن الرجل من عباد الله، وأن الله تعالى أبر قسمه ولين له هذه القلوب المصممة على القصاص. وكيف لا وهو الذي قال إنه يجد ريح الجنة دون أحد، وهو الذي لما استشهد رضي الله عنه وجد به 84 ما بين ضربة برمح وسيف وما أشبه ذلك،
قيل إنه لم يعرفه إلا أخته ببنانه. على كل حال إذا كان الحامل على الإقسام على الله قوة الرجاء به وحسن الظن بالله فإن هذا جائز، ويشهد له هذا الحديث وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لا ينظر له ولا يدخل على الناس لاحتقارهم له، لكنه عند الله ذو جاه عظيم لو أقسم على الله لأبره. القسم الثالث من الأقسام على الله أن يكون الحامل له أي للأقسام على الله هو الإعجاب بالنفس وتحجر فضل الله عز وجل وسوء الظن به تبارك وتعالى، فهذا لا شك في تحريمه وأنه وشيك بأن يحبط الله عمل هذا المقسم. من أنت حتى تتحجر فضل الله عز وجل؟ ومن أنت حتى تدل على الله بعملك؟ والله ما عملت من عمل صالح إلا ولله فضل عليك به بخصوصه يحتاج إلى شكر، وهو يحتاج إلى أن تنفخ روحك وتقول من أنا يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. انظر من على يمينك عن يسارك من كافر وفاسق وفاجر وكاذب ومنافق، واحمد الله أن عافاك مما ابتلاهم به. انظر إلى من ابتلوا من الناس بالتحريف، تحريف النصوص وصرفها عما أراد الله بها سواء كانت عقدية أو فقهية، واحمد الله أن عافاك منها من هذه البلية. فلله عليك نعمة إذا هداك ووفقك، فلا تتألى على الله وتقول أنا من أنا، ولا تتحجى فضل الله، واعلم أن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى. وكم من إنسان كان على جانب كبير من الفجور والفسق حتى أيس الناس من هدايته، ولكن الله عز وجل يمن عليه فيهديه، وهذا شيء مشاهد مجرب واقع نسمع به خبرا ونشاهده بعيننا نظرا. فإذا هذا القسم الثالث ما حكمه؟ حكمه أنه حرام، ولا يجوز للإنسان أن يقسم على الله تعالى إذا كان الحامل له على القسم هذا السبب. وهذا هو الذي ساق المؤلف الحديث من أجله، والترجمة الصالحة، لأنه لم يحكم على المقسم على الله بشيء، بل قال باب ما جاء في الإقسام على الله، ولكن سياقه للحديث يدل على أنه أراد الرابع ولا الثالث؟ الثالث، أراد القسم الثالث. وعلى هذا سنقول ما وجه مناسبة الحديث أو الباب للترجمة لكتاب التوحيد. وجه أن هذا الذي تألى على الله عز وجل أساء الأدب مع الله وتحجر فضل الله وأساء الظن به، وكل هذا ينافي كمال التوحيد، بل قد ينافي التوحيد كله. وبهذا نعرف وجه المناسبة، وأن شأن الله عز وجل أعظم من أن يقسم عليه أحد من خلقه. في ظني أنك لو أقسمت على ملك من ملوك الدنيا كنت تفضل كرسل، قلت والله أن تدخل هالحين ملك وش ماذا يعد هذا؟ يعد هذا سوء أدب، يمكن ينصرف ويقول للسجان سجنه وللجلاد جلده. نعم، ليش إنه يحلف عليه؟ فهذا دليل على أن التألي على من هو عظيم يعتبر تنقصا في حقه. نعم، طيب. يقول مؤلف عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان. طيب ما شأن لا يغفر الله لفلان؟ هذه الكلمة ماذا تدل عليه؟ هل تدل على أن الإنسان أحسن الظن بالله ورحم عباد الله؟ ها؟ أبدا، بل تدل على العكس، اليأس من روح الله، وتدل أيضا على احتقار عباد الله، وتتضمن إعجاب هذا الإنسان بنفسه، لأنه لو كان حاله مثل حال هذا الرجل من المعاصي ما قال هذا الكلام. لو قال هذا الكلام لكان يشهد على نفسه أن الله ما يغفر له، بل هذا يدل على أن الرجل القائل كان على جانب من العبادة، وهذا الرجل كان على جانب من المعاصي، ولهذا قال والله لا يغفر الله. والمغفرة سبق لنا مرارا أن معناها ستر الذنب والتجاوز عنه، نعم، وأن أصلها من المغفر الذي يغطى به الرأس، وهو صفحة من الحديد يغطى به الرأس عند الحرب، فبيها وقاية وستر. فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ من اسم استفهام وذا ملغاة، والذي خبر مبتدأ اسم موصول خبر مبتدأ، ويتألى بمعنى يحلف، يتألى بمعنى يحلف علي ألا أغفر لفلان، أي من ذا الذي يتحجر فضلي ونعمتي ألا أغفر لمن أساء من عبادي. والاستفهام ظاهر فيه أنه إيش؟ للإنكار. من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ وقد ورد الحديث مبسوطا في رواية أبي هريرة أنه كان رجل له صاحب، وكان هذا الرجل عابدا والآخر مسدفا على نفسه، وكان يراه على المعصية ويزجره وينهاه ويقول له أجعلت علي رقيبا؟ خل بيني وبين ربي. ثم يأتيه من الغد ويقول له كما قال وهو يقول الثاني أجعلت علي رقيبا؟ خل بيني وبين ربي. وهذا يدل على أن الرجل عنده حسن ظن بالله عز وجل. وفي المرة الثالثة لما رأه على الحال قال والله لا يغفر الله لك، ومع أن الرجل المسلم على نفسه كان عنده حسن ظن ورجاء بالله، ولعله كان يفعل الذنب ويتوب فيما بينه وبين ربه، لأنه قال خل بيني وبين ربي. والإنسان إذا فعل الذنب ثم تاب توبة نصوحا ثم غلبته نفسه عليه مرة أخرى، فإن توبته الأولى تبطل ولا لا؟ ما فتس، توبته الأولى صحيحة، فإذا تاب من الثانية فتوبته صحيحة، لأننا نقول من شرط التوبة أن يعزم على أن لا يعود، وليس من شرط التوبة أن لا يعود، أن يعزم على أن لا يعود. المهم أن هذا الرجل عليه بالله أطلق هذه الكلمة، فقال الله من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك. ونحن نعلم علم اليقين أن هذا الرجل الذي غفر الله له أنه قد وجدت منه أسباب المغفرة بالتوبة، أو أن ذنبه هذا كان دون الشرك فتفضل الله عليه فغفر له، أما لو كان شركا وبدون توبة فإنه لا يغفر له، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به. لكن إما أن هذا الذنب دون الشرك وفضل الله واسع تجاوز الله عنه، وإما أنه فوق الشرك يعني شرك، وإما أنه شرك أو كفر ولكن الله من عليه بالتوبة. وأيا كان فإن الله قال إني قد غفرت له، واضح لأنه حصل منه أسباب المغفرة إن كان ذنبه مما لا يدخل تحت المشيئة، أو فضل الله عليه بالمغفرة إن كان ذنبه مما هو داخل تحت المشيئة. لكن وأحبطت عملك، هذه هي التي تحتاج إلى جواب لأنه قد يتولد فيها إشكال. أحبطت عملك، فما هو السبب بأن الله أحبط عمله؟ وهل المراد عمله كله كما هو ظاهر الإضافة، أو المراد عمله الذي كان يفتخر به على صاحبه؟ نعم، ظاهر الحديث الأول، ظاهر الحديث الأول، لأن الأصل في المفرد المضاف أن يكون عاما، فهذا ظاهر الحديث. وحينئذ لا بد أن نلتمس حسب علمنا وفهمنا ما هو السبب الذي أبطل الله سبحانه وتعالى عمل هذا الرجل به. أما على الاحتمال الثاني أنه أحبط عمله الذي كان يفتخر به على هذا الرجل، فالأمر في هذا أهون وظاهر. ولكن الإشكال الذي يرد، ما وجه إحباط الله عمل هذا الرجل على سبيل العموم؟ نحن حسب فهمنا والعلم عند الله عز وجل أن هذا الرجل كان يتعبد لله وفي نفسه إعجاب، إعجاب بعمله وإدلال على الله بما عمل، كأنما يمن على ربه بعمله. وحينئذ فإنه يفتقد ركنا عظيما من أركان العبادة، لأن العبادة مبنية على إيش؟ على الذل والخضوع، على الذل والخضوع. هذا الرجل الذي يقول مثل هذا الكلام إذا كان يرى في نفسه الإعجاب والإدلال على الله عز وجل، أين الذل والخضوع؟ أنت لابد أن تكون عبد الله عز وجل بما تعبدك به وبما بلغك من كلامه. وهذه الأخيرة مسألة، كثير من الذين يتعبدون الله بما تعبدهم به قد لا يتعبدونه بوحي، قد يصعب عليهم أن يرجعوا عن رأيهم إذا تبين لهم الخطأ من كتاب الله وسنة رسوله، ويركبون رأيهم ويحرفون النصوص من أجله. وهذه مسألة صعبة، إن قد تجد الرجل عابدا مقيما للصلوات، مؤتيا للزكاة، قائما بالصوم على الوجه الذي يستطيع، وكذلك بالحج، لكنه لا يعبد الله بالنسبة لما بلغه من وحيه. والواجب أن تكون لله عبدا ذليلا بكل شيء حتى فيما بلغه من وحي، بحيث تخضع له خضعانا كاملا، نعم، حتى تحقق العبودية. فالذي يبدو والله أعلم أن هذا الرجل يا جماعة أن هذا الرجل كان مدلا على الله بعمله، وافتقد من نفسه الركن الأعظم في العبادة، وهو الذل والخضوع. ولا شك أنه إذا لم تكن العبادة مبنية على الذل والخضوع أنها لا تصلح. أنت إذا لم تشعر أنك تقوم بالعبادة لأنك عبد لله رقيق بين يديه، فإن عبادتك ناقصة وقد تكون باطلة. هذا وجهه والله أعلم. أما إذا قلنا إن المراد العمل الذي حصل فيه الإساءة، فالأمر واضح سهل، لأن العمل إذا حصل فيه الإساءة بطل. ونظير هذا مما يحتمل العموم أو الخصوص قوله صلى الله عليه وسلم في حديث باز بن حكيم عن أبيه عن جده في من منع الزكاة، قال: فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، آخذوها وشطر ماله. هل المراد بماله كل المال، أو ماله الذي منع زكاته؟ فمثلا إذا كان عنده 20 من الإبل، وزكاتها كم من الغنم؟ كم زكاة 20 من الإبل من الغنم؟ 4 شياه، فمنع الزكاة. هل نأخذ 20 من الإبل فقط، أو إذا كان عندها مال أخر كبقر وغنم ونقود نأخذ نصف المال كله. اختلف في هذا أهل العلم، منهم من قال إنه لا يؤخذ إلا نصف ماله الذي وقعت فيه المخالفة، ومنهم من قال يؤخذ جميع المال. والراجح أن هذا يرجع إلى رأي الإمام، إذا رأى أن من المصلحة أن يؤخذ نصف ماله كله أخذه، أو نصف المال لحرف المخالفة أخذه. وهذا الحديث عد مدى محل البحث فيه، هل نسخ ولا بقي حكم أم لا. نعم. حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، وقال أشرنا إليه من قبل في الدرس الماضي أن هذا الرجل كان حريصا على العبادة قائما بها، لكن عنده غرور، أو لكن عنده غرورا بنفسه والعياذ بالله، وإعجابا بعمله فحبط بذلك عمله. قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، أوبقت بمعنى أهلكت، ومنه الحديث اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات. وقوله دنياه وآخرته، أما كونها أوبقت آخرته فالأمر ظاهر، لأنه كان من أهل النار والعياذ بالله، ولكن كيف أحبط الدنيا؟ لأن دنيا الإنسان حقيقة هي ما اكتسب بها عملا صالحا، فإذا لم يكتسب بها عملا صالحا فهي خسارة. ودليل ذلك قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، الإنسان كل الإنسان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله عز وجل قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. فالحقيقة أن الذي لم يوفق في هذه الدنيا للإيمان والعمل الصالح فإنه قد خسرها والعياذ بالله، وفاتت عليه، لأن هذه الدنيا مهما طالت بالإنسان ومهما زخرفت له ومهما أتته على ما يريد فمالها إيش؟ الفناء والزوال. وهذا الفناء والزوال إذا حصل ما كأن شيئا جرى على هذا الرجل من النعيم والترف. واعتبر ذلك بحالك اليوم، كل ما جرى عليك حتى بالأمس القريب كأنه شيء لم يكن. إن كل إنسان لم يوفق في الدنيا للعمل الصالح فإنه خاسر، لأن هذه الدنيا مهما كانت مآلها للفناء، وكل شيء ثان فإنه كلا شيء. وقلت اعتبر هذا بما حصل لك مما سبق تجده مر عليك وكأنه لم يكن، وهذا من حكمة الله عز وجل في أن الإنسان في هذه الدنيا تكون حاله هكذا لئلا يركن إليها، لأن الركون إلى الدنيا خطير على الإنسان في آخرته. وقول أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، الحديث من رواية جندب بن عبد الله، لكن المؤلف أشار إلى حديث آخر رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل، الأولى التحذير من التألي على الله، من أين تؤخذ عبد الله؟ أي؟ لا نعم عمار نعم. وإحباط العمل لا شك أنه أمر يجب الحذر منه. ثم إن قوله من ذا الذي، أي استفهام هنا للإنكار. طيب المسألة الثانية
كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، والثالث أن الجنة مثل ذلك. من أين سخي عادل؟ طيب شراك النعل ما هو؟ النعل هو اللي يبس لكوش، ما شراكه؟ يعني السيل اللي يكون بين الإبهام والأصابع، هذا الشراك. طيب هذا المثل وش يقصد به يا سامي؟ إن أقرب من شراك النعل أو التقريب، تقريب الجنة، وأن قد تكون قريبة للإنسان وهو لا يشعر، وكذلك النار. وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله، هاتان المسألتان الثانية والثالثة هما حديث ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. طيب الرابعة فيه شاهد لقوله عليكم السلام، بالكلمة إلى آخره. ما هو الحديث الذي يشير إليه المؤلف؟ لا، ما ذكر في الحديث، لكن في حديث آخر. نعم، أو أبعد مما بين المشرق والمغرب. وهذا فيه الحذر من مذلة اللسان، لأن اللسان قد يزل فيهلك به الإنسان. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين لحييه ورجليه، أو قال فخذيه، أضمن له جنة، لأن هذا اللسان خطره عظيم. قال معاذ للرسول عليه الصلاة والسلام لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسان نفسه أمسكه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: فكلتك أمك يا معاذ، وهل كب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم. فبيه الحذر الشديد من مذلة اللسان، ولا سيما إذا كان هذه الزلة إذا كانت سببا للاقتداء به والوسوط به، كما يحدث من بعض دعاة الضلال والعياذ بالله، فإن ذلك يكون أشد إثما، لأنه يكون عليه وزره ووزر من تابعه إلى يوم القيامة. الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. نعم،
قال الرجل، قال له
إنه غفر له بسبب هذا التأنيب. وهذه المسألة ما هي ظاهرة لي جدا، أو لا أظهر لي وجهها من الحديث، إنما لا شك أن الإنسان قد يغفر له بشيء هو من أكره الأمور إليه، مثل الجهاد في سبيل الله: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. هذا أمر مسلم، لكن أخذه من هذا الحديث هو الذي فيه ثقل عندي. ثم قال المؤلف: باب. لا، ما تبون نشوف هذا؟ استشفع بالله على خلقه، استشفع بالشيء أي جعله شافعا له. والشفاعة في الأصل جعل الفرد شفعا، وعرفوها بأنها التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. هذه الشفاعة، أن تتوسط لغيرك بجلب منفعة له أو دفع مضرة عنه. مثالها بجلب منفعة: لو توسطت الإنسان في أن يوظف في وظيفة يرغبها، الإشباع بماذا؟ بجلب منفعة. بدفع مضرة: لو أن أحدا ألزم بدفع مال ظلما فشفعت إلى هذا الذي ألزمه بأن يسمح عنه ويعفو عنه، كان هذا من باب دفع المضرة. الاستشفاء بالشيء على الشيء لا شك أن المشفوع إليه أعلى درجة من الشافع غالبا، أليس كذلك؟ الشافع يكون أدنى مرتبة في الغالب من المشفوع إليه، وإذا كان كذلك فإن الاستشفاء بالخلق على الله جائز، جائز، والاستشفاء بالله على الخلق محرم، لأن قلنا إن درجة الشافع أو مرتبة الشافع أدنى من مرتبة المشفوع إليه. ولننظر، الاستشفاء بالله على خلقه هذا تنقص لله عز وجل، حيث جعلت مرتبة الله أدنى من مرتبة المشفوع إليه، لأنه لو كان على مرتبة محتاج أن يشفع عنده، لكان يأمره أمرا ويقول افعل كذا، والله عز وجل لا يشفع لأحد من خلقه إلى أحد، لأن ذلك تنقص. وهذا هو وجه وضع هذا الباب في كتاب التوحيد، لأن الاستشفاع بالله على خلقه يستلزم تنقص الله سبحانه وتعالى، وهذا مناف للتوحيد. قال عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله. أعرابي واحد الأعراب، وهم سكان البادية، والغالب على الأعراب، الغالب عليهم الجفاء، لأنهم أبعد أو أحرى ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس يعني ضعفت، وجاء العيال، وهلكت الأموال. من أي شيء؟ من قلة المطر والخص، فالأنفس ضعفت، ما كان عند الإنسان القوة النفسية والمعنوية التي تحصل له إذا كان هناك خص ورذيل. وجاء العيال، لأن العيش قل، وهلكت الأموال، لأنها لم تجد ما ترعاه. فاستسقي لنا ربك. إلى هنا الكلام صحيح، استسقي لنا ربك يعني أطلب من الله عز وجل أن يسقينا، وهذا حق وليس فيه بأس، لأن طلب الدعاء ممن ترجى إجابته من وسائل إجابة الدعاء. فإن نستشفع بالله عليك وبك على الله. الآن حصل الخطأ، نستشفع بالله عليك يعني نجعله واسطة بيننا وبينك لتدعو الله لنا، وهذا يقتضي أنه جعل الله في مرتبة أدنى من مرتبة الرسول صلى الله عليه وسلم. ونستشفع بك على الله، هذا صحيح، يعني نطلب منك أن تكون شافعا لنا عند الله فتدعو الله لنا، نعم، هذا لا بأس به. قال الراوي: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله. قال ذلك استعظاما لهذا القول وإنكارا له وتنزيها لله عز وجل عما لا يليق به من جعله شافعا بين الخلق وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. سبحان اسم مصدر منصوب على أنه مفعول مطلق
ما نقول عنه مصدر لأنه ليس مصدرا، بل هو اسم مصدر من سبح يسبح، والمصدر تسبيحا. وإذا جاءت الكلمة بمعنى المصدر وليس فيها حروف المصدر يسمونها اسم مصدر، يسمونها اسم مصدر، مثل كلام اسم مصدر تكليم، سلام اسم مصدر تسليم، أنبتكم من الأرض نباتا، نباتا هذا اسم مصدر، مع أنها لو جاءت من نبتة لكانت مصدرا، لو جاءت من نبتة ينبت نباتا صارت مصدرا، لكن لما جاءت من أنبت ينبت صارت اسم مصدر لأنها لم تتضمن حروف الفعل. هنا نقول سبحان منصوب على أنه مفعول مطلق وهو لازم النصب، ما يأتي إلا منصوبا، ما يأتي مجرورا ولا يأتي مرفوعا، ولازم حذف العامل أيضا، يعني ما يمكن يأتي معه الفعل، ما يمكن تقول سبحت الله سبحانا اللهم إلا نادرا أو في شعر ويحمل، وإلا فإنه لا يجمع بينه وبين فعله. فما معنى؟ قال إن معنى التسبيح التنزيه، تنزيه الله عز وجل، تنزيه عما لا يليق به من نقص أو عيب أو مماثلة للمخلوق وما أشبه ذلك. والذي ينزه الله عنه أمران، أحدهما النقص والعيب، والثاني مماثلة المخلوق. وإن شئت فأدخل